قال أو بدمج موقوف بمرفوع، هو هذا يعني من ضمن تفسيره لمدرج المتن، يعني هذا تفسير منه لمدرج المتن أنه غالبا يكون بدمج موقوف من كلام الصحابة رضي الله عنهم أو من كلام بعدهم أو من كلام بعدهم، يعني قد يكون المدموج من كلام غير الصحابة، كما ذكرنا زي تفسير الزهري، تفسير ابن وهب لبعض كلمات الحديث أو كذا، يعني أدمجت في الحديث وأدرجت فيه وأصبحت كأنها جزء منه، فهذا يكون إيه من قسم المدرج. طيب كيف يعرف الإدراج؟ يعرف الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، أن الراوي يقول يعني هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من كلام فلان، أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يعني هنا إيه؟ يعني عندنا بعض الأمثلة زي مثلا ابن مسعود رضي الله عنه لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت الأخرى، وهنا الإدراج هنا تبين من قول الصحابي، وأحيانا يكون من يعني باستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله زي حديث إيه لأحببت أن أكون أن أموت وأنا مملوك، ونعم هذا يستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه مدرج من كلام أبي هريرة، أو يعني كما ذكرنا من خلال المقارنة بين الروايات نجد إيه بعض الروايات فصلت الكلام المدرج وميزته عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يتعلق بالطعن السابع في الراوي، وهو الطعن فيه بمخالفة الثقات، فقد تكون المخالفة بتغيير السياق فيكون الحديث مدرجا. نوع آخر من المخالفة قال أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، نوع آخر من المخالفة وهي إيه؟ أن تكون المخالفة بتقديم أو تأخير فالمقلوب. طبعا معظم أنواع الحديث التي نذكرها ألف فيها الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، من يعني من مناقب هذا الإمام أنه ألف كتبا في معظم أنواع علوم الحديث، فله في معظم الأنواع كتب يعني جمع فيها أفراد الأحاديث التي تندرج تحت هذا النوع. فالحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله له كتابا سماه المدرج إلى معرفة المدرج، جمع فيه يعني كل ما وقف عليه من الأحاديث المدرجة، والحافظ ابن حجر رحمه الله زاد عليه يعني قال ألف كتابا زاد عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، يعني أضاف إليه أحاديث مدرجة أخرى لم يذكرها فذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهكذا يعني في معظم الأنواع تجد فيها كتبا مفردة ألفت فيها. فهنا نوع آخر من مخالفة الثقة لمن هو أوثق، أو مخالفة الراوي يعني للثقات بصفة عامة، مخالفة الراوي للثقات قد تكون مخالفته لهم بتقديم أو تأخير، قد تكون مخالفته لهم بتقديم أو تأخير، وهو ما يعرف بالحديث المقلوب، بالحديث المقلوب. والحديث المقلوب يعني أنواع، منها قلب في الإسناد، منها قلب في الأسماء، يعني في القلب الإسناد هذا بيكون في أسماء الرواة، كأن يقول مرة بن عن مرة بن كعب بدلا من أن يقول عن كعب بن مرة، مثلا يقول عن مرة بن كعب بدلا من أن يقول إيه عن كعب بن مرة، يعني يقلب اسم الأب مكان الابن أو اسم الابن مكان الأب. فهذا من أنواع القلب في الإسناد وبقلب الأسماء. وذكروا من أنواع القلب أيضا، من أنواع القلب يعني ما يدخل في القلب، يعني أن ينسب الحديث لراو بدلا من راو آخر، كحديث يكون مشهورا عن سالم عن نافع عن ابن عمر فيجعله عن نافع عن مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر، حديث مثلا عن مالك مثلا في الإسناد مثلا عن سالم عن ابن عمر فيبدل بدل سالم يجعلها عن نافع عن ابن عمر، واضح؟ فيجعل الحديث عن نافع عن ابن عمر بدلا من سالم عن ابن عمر مثلا، فهذا يعتبر داخلا أيضا في أنواع القلب. وأحيانا من أنواع القلب ما يتعلق بالمتن أن يبدل لفظا مكان لفظ، يقلب لفظا ويجعله مكان لفظ آخر. ومن أمثلته حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، واضح؟ فجاء في طبعا الروايات المشهورة الثابتة كلها، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لكن جاء في رواية في صحيح مسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ففيها قلب اليمين مكان الشمال والشمال مكان اليمين. وعندنا أيضا حديث عبد الرحمن حبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن ابن أمي مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. هذا يعني مقلوب عند جمهور العلماء، قالوا إنه مقلوب لأن الروايات الثابتة للحديث إن بلالا يؤذن بلالا فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمي مكتوم، فمعناها أن الذي كان يؤذن الأذان الأول هو بلال، والذي يؤذن الأذان الثاني هو ابن أم مكتوم. لكن طبعا في كثير من الأحاديث المقلوبة في المتن كهذه الأحاديث يحصل أحيانا اختلاف بين العلماء، هل هذا من باب المقلوب أو أنه يمكن التوفيق بين الروايات، خاصة إذا كانت الروايات ثابتة. فمثلا في حديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، البعض صحح الرواية وهي إسنادها في صحيح مسلم رواية يعني ثابتة ورواتها ثقات، فقالوا هذا ليس يعني خطأ من الراوي ولكن تفيد يعني جواز الإنفاق باليمين والإنفاق بالشمال، وأنه يجوز للإنسان أن ينفق بيمينه وينفق بشماله، وأخذوا منها يعني فضل التصدق يعني بكلتا اليدين، تصدق مرة بيمينه ومرة بشماله، قد يكون مثلا مسكين جالسا عن يسارك مثلا فيكون يعني الأكثر مثلا للصدقة أنك تعطيه بشمالك أو كذا. وكذلك في حديث أذان بلال وابن أم مكتوم قالوا ربما كان يتناوبان مثلا، وفي بعض الأحيان يكون حديث عائشة يكون حديث عائشة رضي الله عنها غير حديث أنيسة، وحديث عائشة اللي هو إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، يقولون هذا كان في الوقت الذي كان بلال يؤذن فيه الأذان الأول وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، وحديث أنيسة يقولون هذا حديث آخر في وقت آخر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان فيه بلال يؤذن الأذان الثاني وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الأول مثلا. لكن يعني الأكثر قالوا إنه من باب القلب، لأن عائشة رضي الله عنها وضحت يعني في روايتها قالت: وكان ابن أمي مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني حتى يقول له إيه أصبحت أصبحت، يعني دخل الصبح وكذا وينبهونه فيخرج يعني وقت دخول الصبح وهكذا. كذلك أيضا عندنا موضوع الحديث اللي هو حصل فيه برضو اختلاف كبير اللي هو حديث النزول للسجود على اليدين أو على الركبتين، فالحديث يعني فيه إيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك أحدكم كبروك البعير وليضع يديه على الأرض قبل ركبتيه وليضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. وفي الحقيقة يعني ليس هناك رواية أخرى لنفس الحديث مخالفة لهذا، ولكن ورد حديث آخر من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه. فالبعض قال، بعض العلماء يعني اتجهوا إلى أن حديث أبي هريرة مقلوب، قالوا أصل الحديث إيه وليضع ركبتيه على الأرض قبل يديه، و يعني أخطأ الراوي فقلبه وقال وليضع يديه على الأرض قبل ركبتيه حتى يوفقوا بينه وبين حديث وائل ابن حجر، وبناء عليه حصل اختلاف في تفسير بروك البعير وكذا. فهو على رأي يكون من قسم المقلوب، على رأي الآخر قالوا لا ليس من قسم المقلوب وهو على ظاهره وهكذا. فهذه أمثلة الحديث المقلوب. نجد أنه في المقلوب، مقلوب اللي هو مقلوب المتن، البعض يعني جعله قسما مستقلا وسماه المعكوس، قالوا القلب اللي هو قلب الأسانيد فقط، إما تغيير في الأسماء وإما يعني جعل إسناد لحديث وإسناد إسناد الحديث الأول على متن الحديث الثاني ومتن الحديث الأول لإسناد الحديث الثاني، أو زي ما ذكرنا مثلا حديث يعني إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر يأخذه مثلا ويجعله لحديث من رواية فلان عن سالم عن ابن عمر، فيعني كأنه تبديل متن لإسناد وإسناد لمتن، أو تغيير في الأسماء يعكس الأسماء. فقالوا ما يتعلق بالأسانيد يسمى مقلوبا، وما يتعلق بالمتن يسمى المعكوس. هذا رأي بعض أو اصطلاح يعني لبعض الأئمة، منهم البلقيني السراج البلقيني رحمه الله جعل هذا القسم تحت عنوان المعكوس، اللي هو حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وحديث إذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا وهكذا. طيب بعد ذلك قال المزيد في متصل الأسانيد، قال أو بزيادة راو، فالمزيد في متصل الأسانيد. هذا نوع آخر من أنواع المخالفة، يعني كل هذه الأقسام اللي هي المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد كلها تتعلق بالطعن في الراوي بالمخالفة. فقد يطعن في الراوي بالمخالفة بأن يزيد راويا في أثناء الإسناد، وهذا هذه الزيادة لم يزدها يعني من لم يزدها أتقن ممن زادها، من لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا يقال له المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. يعني مثلا حديث يعني معروف ومشهور من حديث مالك مثلا قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول كذا وكذا، والحديث مشهور بهذا أنه من حديث مالك من سماعه عن ابن عمر وفيه تصريح بالسماع، وبعدين يأتي راو ويخالف الثقات ويزيد واسطة بين مالك ونافع، مثلا يجي يزيد واسطة بين مالك ونافع يدخلها في إسناد حديث، فهذا يقال له المزيد في متصل الأسانيد، يعني هو بدون الزيادة هو متصل، الإسناد متصل أصلا بدون الزيادة، والذين رووا الحديث بدون هذه الزيادة في الإسناد هم أثبت وأرجح، ويأتي شخص فيهم ويزيد. هو في العادة في الغالب أن الوهم يكون بإسقاط راوي، لكن هنا كان الوهم بزيادة راوي وليس بإسقاط راوي، كان الوهم بزيادة راوي، لكن قالوا يشترط كما ذكرنا أن يكون هناك تصريح بالسمع، لأنه يحتمل أن الراوي في بعض الأحيان يسمع الأحاديث عن شيخه بواسطة، يعني ربما يسمع الراوي بعض الأحاديث من مرويات شيخه بواسطة، فإذا كان الذي روى الزيادة أوثق أو كان مثلا الرواية التي ليس فيها الزيادة ليس فيها تصريح بالسمع، فهنا نقول إنه ربما الرواية التي فيها النقص هي التي حصل فيها تدليس أو حصل فيها سقط في الإسناد. فعلى كل حال يعني بيحصل إيه ترجيح بين الروايتين، وإذا ترجح أن الرواية الثابتة والأصح والأقوى هي الرواية التي فيها عدم الزيادة وهي متصلة بدون الزيادة، فتكون الرواية التي فيها الزيادة تسمى المزيد في متصل الأسانيد، وهذا نوع من أنواع مخالفة الثقات. قال: أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. هنا من أنواع علوم الحديث الحديث المضطرب، وقال لك أن المضطرب هنا هو إبدال راو براو، إبدال راو براو. في الحقيقة هناك يعني تداخل، البعض جعل إبدال راو براو جعله من قسم المقلوب، مثل الإمام النووي رحمه الله جعل إبدال راو براو جعله من قسم المقلوب، وهنا الحافظ بن حجر جعل إبدال راو براو جعله من قسم المضطرب. بس إيه، حتى يكون من قسم المضطرب يشترط أنه لا مرجح لإحدى الروايتين، يشترط إيه أنه لا مرجح لإحدى الروايتين حتى يكون داخلا في قسم المضطرب. ف يعني نجد مثلا عندنا روايتين، نجد عندنا روايتين، رواية فيها مثلا عن يعني يسوق نفس الإسناد، وبعدين يقول عن عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر الصحابي، ورواية أخرى يسوق نفس الإسناد وبعدين يقول عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر الصحابي. هذان راويان أحدهما يقال له عبد الله بن عمر والآخر عبيد الله بن عمر، وكلاهما يروي عن نافع عن عبد الله بن عمر الصحابي، لكن عبد الله بن عمر اللي هو المكبر هذا ضعيف، وعبيد الله بن عمر اللي هو المصغر هذا ثقة. فأحيانا نجد عندنا روايتين، رواية فيها عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، والأخرى فيها عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، ولا مرجح لإحدى الروايتين. لم نستطع أن نقول إن أحد الرويين وهم، اللي رواه عن هذا وهم، فبالتالي يكون هذا من قسم المضطرب. وهنا الاضطراب يضر، لأن الراوي الذي اضطربوا فيه يعني ثقة وضعيف، بعض وضع اسم الثقة والآخر وضع اسم الراوي الضعيف، فهنا أصبح عندنا احتمال أن يكون من رواية الثقة واحتمال أن يكون من رواية الضعيف، ولا مرجح يعني يرجح لدينا أن إحدى الروايتين فيها خطأ، فهنا يكون هذا مضطربا ونتوقف فيه، نتوقف فيه ولا نستطيع أن نصححه في هذه الحالة. لكن أحيانا يحصل الاضطراب بين راويين ثقتين، ويكون هذا من قسم الاضطراب الذي لا يضر. أحيانا يحصل الاضطراب بين راويين ثقتين، زي مثلا سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، كلاهما أخذ عن يعني هناك شيوخ أخذ كلاهما عنه، فسواء جعلناهم رواية سفيان بن عيينة أو جعلناهم رواية سفيان الثوري، فكلاهما ثقة، ويكون الشيخ المذكور في الإسناد ممن أخذ عنه السفيانان، فهنا لا يضر هذا الاضطراب. يعني نجد مثلا رواة بعضهم يقول عن سفيان بن عيينة عن فلان، والآخر يقول عن سفيان الثوري عن نفس هذا الشيخ، فنقول يعني سواء جعلناه من حديث سفيان بن عيينة أو من حديث سفيان الثوري، فهو في الحالتين الرجال ثقات والإسناد متصل، فهذا من قسم الاضطراب الذي لا يضر. لكن إذا كان الاضطراب في راو ثقة وراو ضعيف كما مثلنا، فهنا يكون هذا الاضطراب ضارا ويؤدي إلى تضعيف الحديث. وقد يقع الاضطراب في الإسناد، بمعنى أن هذا الاضطراب في الإسناد، وقد يقع الاضطراب في المتن، النوع الآخر قد يقع الاضطراب في المتن، بمعنى أن يروى نفس المتن بكيفيتين متعارضتين ويتعذر الجمع بينهما والتوفيق بينهما بحيث يكون من باب زيادة الثقة. لعلكم تذكرون عندما كنا نتكلم عن زيادة الثقة إن أحيانا الثقة يزيد على الثقات الآخرين الذي رووا الحديث يزيد عليهم لفظة أو جملة في الحديث، طالما كانت هذه اللفظة أو الجملة لا تعارض ما رواه الآخرون وأمكن التوفيق فتقبل، لكن أحيانا تكون هذه الزيادة التي زيدت في المتن في بعض الروايات تعارض الروايات التي ليس فيها هذه الزيادة ويتعذر الترجيح. لا نستطيع أن نقول رواة الزيادة أرجح من رواة الحديث ناقصا ولا رواة الرواية الناقصة أرجح من رواة الزيادة، وإحدى الروايتين تصبح معارضة للأخرى، لو قبلنا هذه رددنا هذه ولو قبلنا هذه رددنا هذه، فيكون هذا من قسم الضعيف ويدخل في المضطرب. لكن كما نبه الشارح قال قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة للاختلاف في المتن، لأن هذا من عمل الفقهاء، يعني المحدث يروي لك الأسانيد ويقول لك هذه الرواية الصحيحة وهذه الرواية الصحيحة، ويبقى عمل الفقهاء في التوفيق بين هذه الروايات، إذا استطاعوا التوفيق بينها فنقبلها جميعا، وإذا تعذر التوفيق بينها وتعذر الترجيح أيضا أن احنا نرجح واحدة ونرد الأخرى، فإذا سنقول في هذه الحالة أن هذا من قسم المضطرب ويكون مردودا بسبب الاضطراب في